مخاطبه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم إخواني في الله أحبتي في ليبيا وأكفيهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن كما أسأل الله عز وجل أن يرحم أموات المسلمين ويغفر لهم وأن يجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة وأن يعيد المفقودين إلى أهليهم سالمين ثم أحب أن أنبه إلى أن هذه الكلمة ليست افتئاتا على القائمين على دولة ليبيا ولا تقدما على علمائها ولا لأن ليبيا تحتاج إلى من يزيدها علما ففيها علماء فضلاء وإنما هي مشاركة من أخ محب يريد الخير لهذه البلاد وأهلها وسأجعل كلمتي في نصائح أوجهها بشيء من الاختصار إلى أحبتي جميعا وأول هذه النصائح ينبغي أن نعلم أن أهم الواجبات وأعظم الفرائض على طلاب العلم خصوصا وعلى المسلمين عموما تصحيح العقائد ونشر عقيدة السلف الصالح راحهم في أجسادهم يقول ربنا سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما من نبي من أنبياء الله إلا قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وما أعظم قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة الحديث ومن البلاء العظيم على طالب العلم أن يرى الشرك والبدع العقدية واقعة في أهله وبلده ولا يحرك ساكنا في إنقاذ أهله من هذا البلاء ويرى أن الاشتغال بغير ذلك أولى يقول الله عز وجل مبينا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين من بعده قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين يقول الإمام ابن جرير رحمه الله عز وجل يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيلي وطريقتي ودعوتي أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين وعلم مني أنا ومن اتبعني. أي ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وآمن بي. وسبحان الله، يقول له تعالى ذكره: وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه، وما أنا من المشركين. يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني. انتهى كلام ابن جرير رحمه الله عز وجل. ينبغي على العبد أن يعلم أن أعظم واجب عليه أن يوحد الله عز وجل، وأن يحقق توحيده، وأن يحرص على كمال التوحيد. وهذا أمر واجب على كل مسلم بعينه، وواجب قبل أن يتقوا الله عز وجل في أهليهم، وأن يجعلوا الدعوة إلى التوحيد أولا اهتمامهم، وأن يحرصوا على تصحيح سيدنا، وأن لا يفرقوا في هذا الأمر العظيم. يكون ذلك بالعلم والبيان باللسان، أما ما يكون باليد فإن الواجب التقيد فيه بالضوابط الشرعية. هذه الوصية الأولى. والوصية الثانية: يا طلاب العلم، الله الله في السنة، احرصوا على بيان السنة ونشرها. ويا عباد الله، يا من آمنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة السنة. فالسنة سفينة نوح، كما قال الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. الله أكبر، من لزم السنة كان له الثبات وكان له الخير، ومن أعرض عن السنة وقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: سآوي إلى فلان أو فلان، مخالفة للسنة، فإنه يكون من الهلكة، ولا يكون من أهل الخير، ولا يكون من أهل السعادة ولا النضارة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إني تركت فيكم ثنتين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذا الأصل العظيم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من كان أعظم اعتصاما به كان أولى بالحق علما وعملا. ولن تفلح الأمة إلا إذا عظمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها، لقول أحد من الناس كائنا من كان. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن من تمام السنة عند العلماء معرفة ما كان عليه الصحابة، ولزوم هدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فما أعظم أن يتمسك طلاب العلم بالعقيدة والدعوة إليها وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيانها والدعوة إليها. أما الوصية الثالثة لإخواني فهي العمل على طلب العلم وتعليمه وتقدير أهل العلم والفضل. هذا الدين دين علم وبصيرة، يعلي من شأن العلم وأهله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله عز وجل قضى بالرفعة لمن وفقه للإيمان ووفقه للعلم، فله رفعة في الدنيا وله رفعة أعظم في الآخرة عند لقاء الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وقل رب زدني علما. أمر الله عز وجل بطلب الزيادة من العلم لما فيه من الخير للعبد ولما فيه من الخير للأمة ولما فيه من العزة للعبد وللأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة إرادة الله العبد الخير بعبده أن يوفقه إلى طلب العلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل طلب العلم والعلماء وحاثا أمته على لزوم طريق طلب العلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الله أكبر. إنه حث عظيم على طلب العلم وعلى التعلم وعلى نشر العلم. فمن أعظم ما ينبغي أن يهتم به طلاب العلم، ومن أعظم ما ينبغي أن يهتم به عامة الناس، طلب العلم وإرادة تحصيله والسعي إلى مجالسه التي فيها النور وفيها السنة. وإنما العلم النافع ما كان من أهل السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. ولا شك أن الخير كله إنما فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وفيما قرره سلف الأمة فهما لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيا طلاب العلم ويا معاشر المسلمين، الله الله في ركب طلب العلم، أخلصوا لله عز وجل، فإن الإخلاص في طلب العلم أعظم زاد في هذا الطريق. فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وأول الناس يقضى يوم القيامة ثلاثة، منهم رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما فعلت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، فيقال كذبت وإنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فالإخلاص أعظم ما ينبغي أن يهتم به طالب العلم في طلبه للعلم. ثم ينبغي على طالب العلم أن يحرص على العمل بالعلم، وأن يكون حريصا على العمل بعلمه، ولا سيما ما يتعلق بفعل الواجبات وترك المحرمات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قال: فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون القرآن ولا يعملون به. فالله الله في هذين الأمرين العظيمين في طلب العلم. أما الوصية التالية فهي القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما أدراك ما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إنه عنوان الخير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسس الولاية بين المؤمنين والمؤمنات، ومن الأصول الشرعية التي يقوم عليها الولاء. يقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أحب الأعمال إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله، ثم صلة الرحم، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأبغض الأعمال إلى الله الإشراك بالله، ثم قطيعة الرحم. وقال رجل من خدعم: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه فقلت: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال: نعم. قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الإيمان بالله. قال: قلت يا رسول الله ثم ما؟ قال: ثم صلة الرحم. قال: قلت يا رسول الله ثم ما؟ قال: ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: الإشراك بالله. قال: قلت يا رسول الله ثم ما؟ قال: ثم قطيعة الرحم. قال: قلت يا رسول الله ثم ما؟ قال: ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. وإن هذه الشعيرة العظيمة لتترتب عليها مصالح كريمة، منها حصول الأجور العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي قوما يعطون مثل أجور أولهم ينكرون المنكر. ومن المصالح المترتبة على هذه الشعيرة إقامة حجة الله على الخلق، وتلك وظيفة شريفة، إذ هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحصل الإعذار، ويخرج الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عن عهدة التكليف. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. من المصالح العظيمة المترتبة على هذه الشعيرة أن يقوى الخير، وأن يكثر أهله، وأن يكثر الشر، وأن يقل أهله. ومن المصالح العظيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تنزل الخيرات والبركات وتستجاب الدعوات. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. هذه الشعيرة العظيمة يحصل بها تكفير الذنوب والأمنة من العقاب العام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. ولكن يا عبد الله، إياك أن تقدم على الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر إلا بفقه، فرب مقدم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقع في منكرات عظيمة أو تترتب على إنكاره مفاسد كبيرة لعدم الفقه في هذا الباب. يا عبد الله، إذا رأيت منكرا عليك أن تستشعر نعمة الله عليك إذ نجاك من هذا المنكر، وأن تخاف على نفسك الفتنة. يا عبد الله، احرص دائما على أن تكون من أهل المعروف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. من الفقه يا عبد الله أنه ينكر المنكر الظاهر ولا ينقب عن المنكرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا. من الفقه العظيم في هذا الباب يا أخي المبارك أنه لا ينكر المنكر بمنكر، ولا يدفع الممنوع بغير المشروع، ولا ينكر المنكر ليحل محله منكر أعظم. يقول شيخ الإسلام: فإذا كان من المحرمات ما لو نهى عنه حصل ما هو أشد تحريما منه لم ينهى عنه ولم يبح أيضا. ولهذا لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه. ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات وترك الواجبات
أعظم مما يحصل بفعلهم من المنكرات والذنوب. انتهى المراد من كلامه رحمه الله. الله عز وجل علمنا فقال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الله بين لنا هذا الأصل العظيم، وهو أنه إذا كان يترتب على إنكار المنكر منكر أعظم فإنه لا يشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بشرك أو بكفر لهدمت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم. من الفقه العظيم في هذا الباب أن الإنسان لا بد أن ينكر المنكر إذا علم أنه منكر، ولو بقلبه، ولو بقلبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد نبه العلماء على أن الإنكار بالقلب لا بد أن يصدقه الممكن من العمل. ومن ذلك مثلا أن لا يجلس مع أهله إن كان يمكنه القيام ونحو ذلك. ومن الفقه في هذا يا عبد الله أن تعرف المآلات، فإن فقه المآلات سراج للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. دخل رجل أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم لجأصه تسجد، فانتبذ الأعرابي جاربا وبال في طائفة من المسجد فزجره الناس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم وقال: دعوه لا تزرموه. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على بوله ذنوبا من ماء، يعني دلوا من ماء. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المآل، فلو أن القوم زجروه لحصل من ذلك مفاسد عظيمة، منها أن يلوث بقعا كثيرة في المسجد، ومنها أن تتلوث ملابسه، ومنها أن يتضرر بحبس البول. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى المآل فزجرهم، فنهاهم عن زجره صلى الله عليه وسلم. والأمثلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي قصص السلف الصالح رضوان الله عليهم كثيرة جدا. وأما الإنكار باللسان فإنه يحصل لمن كان عالما يعرف أن هذا الأمر معروف وأن ذاك الأمر منكر، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وأما الإنكار باليد فإنما يكون لذي السلطان الذي جعل له سلطان، إما أن يكون سلطانه عاما كولي الأمر، أو يكون سلطانه خاصا في بيته ونحو ذلك. وهذا الأمر مما نبه عليه السلف كثيرا. ومن الفقه في هذا الباب أن العلم سلاح الآمر معروفنا للمرء، وأن الصبر فرسه، وأن الحكمة رسوله، وأن الرفق أسلوبه. يقول الله عز وجل فيما جاء بوصية العبد الصالح: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يقول شيخ الإسلام: أن يقوم بالأمر والنهي على الوجه المشروع من العلم والرفق والصبر وحسن القصد وسلوك السبيل القصد. ويقول رحمه الله: ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. فالفقه قبل الأمر ليعرف المعروف وينكر المنكر، والرفق عند الأمر ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل المقصود، والحلم بعد الأمر ليصبر على أذى المأمور المنهي، فإنه كثيرا ما يحصل له الأذى بذلك. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال بعض السلف: إذا أراد أحدكم أن يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر فليوطن نفسه على الصبر على الأذى، وليوقن بالثواب من الله، فإنه من يثق بالثواب من الله لا يجد مس الأذى. الحق وشفقة على الخلق وعلاج للمنكرات بأفضل الطرق وأحسن الخلق. والرفق سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها ففهمتها فقلت: وعليكم السلام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شأنه إلا شانه. ومع أهمية الرفق وكونه الأصل، ينبغي أن يعلم كذلك أن الحاجة قد تدعو للعنف والتشديد أحيانا، وذلك بحسب المنكر والمنكر عليه. فينبغي أن يكون الآمر بالمعروف مميزا يرفق في مواضع الرفق ويعنف في مواضع العنف ويشدد إذا احتاج الأمر إلى ذلك. ليس الرفق والحكمة يا عبد الله أن تتماوت وتتقاعس عن الحق، ولكن الرفق والحكمة أن تعرف متى تلين حيث ينبغي أن تلين، وأن تعرف متى تشدد حيث ينبغي أن تشدد. هذه أمور أيها الأحبة ينبغي للإنسان أن يتنبه لها وأن يحرص على أن يكون فيها من أهل الفقه والخير. ومن هذا الباب قبل أن أغادره أحب أن أنبه على أمر، وهو أنك يا آمرا بالمعروف ويا ناهيا عن المنكر ينبغي عليك أن تلزم شرع الله في أمرك ونهيك، وأن لا تعتدي، وأن تحذر الغلو والتقصير، كما نبه على ذلك الأئمة. نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: أن لا يعتدي على أهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغضهم أو ذمهم أو نهيهم أو هجرهم أو عقوبتهم، بل يقال لمن اعتدى عليهم: عليك نفسك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت. ونبه شيخ الإسلام أن كثيرا من الآمرين الناهين قد يعتدي ويتجاوز حدود الله، إما بجهل وإما بظلم، وهذا باب يجب التثبت فيه، وأن يحذر الإنسان من مداخل الشيطان فيه. ثم من الوصايا التي أحب أن أنبه عليها وأدعو إخواني إليها: الاجتماع على الحق بالحق ونبذ الفرقة. الاجتماع مقصود من مقاصد الشارع، ولكنه ليس أي اجتماع، وإنما الاجتماع بالحق على الحق. يقول الله عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. والآيات والأحاديث الآمرة بالاجتماع على الحق والناهية عن الفرقة كثيرة جدا. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولذلك كان السلف يوصي بعضهم بعضا بقولهم: الجماعة الجماعة، فإنما هلكت الأمم الخالية لتفرقها. يقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. بل إن هذا هو ما شرعه الله لأنبيائه. يقول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يقول ابن جرير رحمه الله في معنى كلامه: لا تتفرقوا فيه، أي لا تختلفوا في الدين. وهذا باب عظيم جاء في آيات كثيرة، وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يبينه ويحكمه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية. وقال صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. وقال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. لزوم الجماعة بالحق خير كله، وسبب للخير ولانتشار الخير. ولذلك ينبغي على الواحد منا أن يكون حريصا على أن يكون حبلا يجمع، وأن لا يكون سيفا يقطع. يكون مع أهل الحق وفي ركاب أهل الحق حبلا يجمعهم على الحق، ويوصل الصلة بينهم على الحق، ولا يكون سيفا يقطع أوصال أهل الحق ويفرق كلمتهم. والكلام إنما هو بالأصول الشرعية وعلى ما عرفه سلف هذه الأمة وساروا عليه. ثم إني في كلمتي هذه أشير إلى مسألة كثر السؤال عنها بالهاتف ومباشرة، وهي من النوازل التي ينبغي النظر فيها بفقه دقيق، ألا وهي مسألة الانتخابات في ليبيا ومسألة المشاركة فيها. وأحب أن أشير في هذه المسألة إلى نقاط أسأل الله أن يجعل فيها الخير. النقطة الأولى: إني أرى والله أعلم من حيث المبدأ أنه ينبغي العلم أن يشتغلوا بما هو لائق بهم مما ذكرناه في أول هذه الكلمة، وأن لا يشتغلوا بالسياسة، فإنها محرقة لطلاب العلم، وما اشتغل طالب علم بها إلا ألهته عن مهمته. وإنما يسعى طلاب العلم لتولية الأصلح. فإذا تولى رئيس على البلد واستقام له وبه الحال أدوا إليه حقوقه وبينوا للناس حقوقه المشروعة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحثوا الناس على الائتلاف والاجتماع عليه، وكانوا هم في مقدمة أولئك القوم، وبينوا للراعي حقوق الرعية عليه، وحثوه على أدائها للناس، وناصحوه بالطرق المشروعة. النقطة الثانية أن مسائل الانتخابات عند العلماء من مسائل المصالح والمفاسد، وهذا الذي أفتت به المجامع الفقهية التي تمثل الاجتهاد الجماعي في هذا العصر. النقطة الثالثة أن علماء أهل السنة الذين يرجع إلى أقوالهم وفتاواهم قد اختلفوا في المشاركة في الانتخابات، ما بين مجيز لذلك أو داع إليه لأسباب كثيرة ذكروها، ومن مانع من ذلك لأسباب ذكروها. وعليه فإنه لا ضير شرعا على من عمل بفتوى عالم أو أكثر من العلماء الكبار، ولا يجوز شرعا أن يحمل على من اختار رأيا منها، ولا يجوز تفريق الكلمة بسبب هذا، بل يعمل كل بما اختاره ويحمد لأخيه عمله بما اختاره. هكذا ينبغي أن يكون ما دام أن علماء السنة قد اختلفوا في هذه المسألة وكل ذكر رأيا، فينبغي لمن اختار رأيا سواء بالجواز أو المنع أن يحمد الله عز وجل وأن يعمل بما ظهر له أنه الخير من أقوال هؤلاء العلماء، وأن يحمد لإخوانه الذين اختاروا الرأي الآخر عملهم بما رأوا أنه الخير من كلام أهل الخير. النقطة الرابعة أن الاختيار في مثل هذه المسألة لطلاب العلم يجب أن يكون مبنيا على المقتضى الشرعي، ولا يجوز إلزام الناس برأي عالم معين من هؤلاء العلماء الكبار من أهل السنة، لأنه يقابله من هو مثله، فترجيح أحدهم من حيث هو ترجيح بلا مرجح ولا يجوز. فلا يبقى إلا النظر الشرعي، ومن ترجح له قول من أقوال هؤلاء العلماء عمل به وبينه، ولا يلزم الناس به، ولا يعيب من لم يأخذ به. النقطة الخامسة الذي يظهر لي والله أعلم في الانتخابات من حيث المبدأ، أن الانتخابات إذا كانت تقود إلى ما يخالف شرع الله أو تحكم بما يخالف شرع الله فلا تجوز المشاركة فيها بأي وجه من الوجوه، أما إذا كانت لا تقود إلى ذلك فهي من مسائل المصالح والمفاسد ينظر فيها، فإن غلبت مصلحتها جازت المشاركة فيها، وإن لم تغلب مصلحتها منعت المشاركة فيها. وعندي والله أعلم أن الانتخابات في ليبيا الآن من النوع الثاني، أعني مسائل المصالح والمفاسد، لكونها لا تحكم بدستور إذ الدستور سقط بالثورة، وهذه الانتخابات ستقود إلى وضع دستور ونظام للدولة وفي الناس خير وإقبال عليه وعليه. فإني أرى والله أعلم جواز المشاركة في هذه الانتخابات من جهة كون الشخص منتخبا ليكون في الجهة التي ستضع النظام رجاء أن يغلب أهل الخير عليها، فيوضع دستور ونظام مبني على الشريعة الإسلامية التي يدين بها أهل ليبيا ويحبونها، وتكون المشاركة لهذا المقصود تتعلق به ابتداء وانتهاء. كما أني أرى مشروعية المشاركة من جهة كون الشخص منتخبا رجاء تكثير أهل الخير، لعل ذلك يكون سببا في وضع نظام للبلد يقوم على شرع الله عز وجل. هذا رأيي فيما يظهر لي والله أعلم في مسألة الانتخابات في ليبيا بناء على القواعد الشرعية البينة فيما يظهر لي. وختاما أنبه على قضية ذات أهمية كبرى، وهي أن من العيوب التي ترتبت على ما حصل في البلاد تعود كثير من الناس على الفوضى والاحتكام إلى القوة، واعتقاد بعض الناس حتى بعض طلاب العلم أنه إما أن يتحقق مراده بحسب تصوره أو يستعمل القوة، وهذا يؤدي إلى أن تبقى البلاد في حالة فوضى وعدم انتظام الأمور والمصالح، وهو لا يجوز شرعا. فالواجب على طلاب العلم أن يسعوا إلى استقرار البلاد ونزع فتيل الفوضى والاضطراب، وإذا حصلت الولاية لأهلها في البلاد فينبغي السعي في الإصلاح بالطرق المشروعة التي لا تخل بالمصالح العامة ولا تسبب الاضطراب والفوضى. وهذا منهج يجب على جميع المسلمين اتباعه، وأخص بالذكر من وفقهم الله إلى معرفة منهج السلف الصالح الذي يجمع الحق كله والخير كله. وأهل منهج السلف هم أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. أقول أخصهم بالوصية وأحذر إخواني من مخالفة نهج السلف الصالح ومن اتباع ما عليه مخالف هذا المنهج من التساهل في التكفير والاعتداء فيه وعدم طاعة ولي الأمر المسلم لأنه يخالف في بعض الأمور. فإن من الأصول الشرعية العظيمة لمنهج السلف الصالح ما دلت عليه الآيات القرآنية وأحكمته الأحاديث النبوية من وجوب الاجتماع مع ولي الأمر وطاعة ولي الأمر المسلم في غير معصية الله ولو كانت عليه مخالفات. ومن أوضح ما ورد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة رضي الله عنه: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فأوصي إخواني جميعا بالسمع والطاعة لمن تولى أمر البلاد في غير معصية الله عز وجل وبمناصحته بالطرق الشرعية، وأحذر من اتباع الطرق التي تبقي البلاد في الفوضى وتبعد الناس عن الاجتماع على الخير والمصالح، فإن هذا سيضر البلاد والعباد ولن يولد خيرا. فالله الله إخواني في الله، إن بلادكم أمانة في أيديكم، فاحرصوا على أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وأن تقوموا بالأمر على الوجه الذي شرعه الله عز وجل، وأن تلزموا نهج السلف الصالح رضوان الله عليهم في تعاملكم مع ولاة أمركم وفي عملكم فيما بين الناس، وأن تظهروا للناس حقيقة منهج السلف الصالح الذي هو خير كله، الذي هو رحمة كله، الذي هو إحسان كله، الذي يحصل به الاجتماع، الذي يحصل به الاجتماع النافع، الذي يحصل به الاجتماع الحقيقي، الذي جمع به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، الذي هو خير للبلاد والعباد. هذه أيها الأحبة بعض الأمور التي أحببت أن أطرحها على مسامع إخواني، راجيا من الله عز وجل أن يجعل فيها خيرا وبركة، وأن يجمع كلمة أهل ليبيا على الخير والهدى، وأن يوفق طلاب العلم إلى التمسك بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم حقا وصدقا. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعل الخير في بلاد المسلمين أجمعين، وأن يكفيهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. نعم، لا بأس. نعم، الحمد لله. قد ذكرت في أثناء الكلام أن هذه المسألة الاجتهادية قد اجتهد فيها علماء السنة واختلفت فيها آراؤهم في تقريرها، وبينت رأيي في المسألة على وجه التفصيل والتدقيق فيها، غير أني أقول أيضا لأخي، ينبغي أن تنظر يا أخي إلى ما هو موجود اليوم وما هو بالإمكان، وما البديل الذي يكون إلا الفوضى وإراقة الدماء. ونحن نعرف أن أهل السنة والجماعة لعلمهم بأهمية وجود الإمام وباستقامة الحال قد نصوا على أن الإمام إذا تولى بطريق مشروع أو بطريق غير مشروع، قال باسم أنه تستقر له الأحكام وتلزم له البيعة وليصلح به الحال، وهذا ما نص عليه أئمة الإسلام كالشافعي وأحمد وغيره من أئمة السنة. فوصيتي المحافظة على هذا البلد والحرص على أن يتسبب الإنسان في أحسن ما يمكن لهذا البلد، وأن يتعامل الإنسان مع ما هو موجود بما يحقق المصلحة للبلاد والعباد. نعم، والله أهل ليبيا فيهم طلاب علم كثر، وهم معروفون ممن درسوا على العلماء الكبار وأخذوا عنهم وزكاهم أهل العلم من جهة علمهم ومن جهة ديانتهم أيضا، أنتم في ليبيا تعرفون إخواننا هناك وهم ولله الحمد والمنة منهم من هو في ليبيا من سنين طويلة يعلم ويقرر السنة ويدرسها ويبينها، ومنهم من هو في الجامعة الإسلامية في مراحل الدراسات العليا عرف بالسلفية وعرف بالخير. وأنا أوصي باجتماع الكلمة ويعني الله المستعان انقطع الخط لعل الله يجعل فيه خيرا.
من طلاب العلم الموجودين في الجامعة الإسلامية ممن يدرسون في الدراسات العليا وقد ذكاهم العلماء وأثنوا عليهم من الجهتين، من جهة علمهم ومن جهة ديانتهم، نعم هذا لم يثبت، أقول هذا لم يثبت، نعم ليس هنا أي تعارض، ليس هنا أي تعارض، لأن الإسبال المحرم هو من فعل العبد، بمعنى أن العبد يسبل إزاره بفعله ويجعله تحت الكعبين، وما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. أما ما حال أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو ليس من فعله، ولذلك نسبه إلى الإزار فقال إن إزاري يسترخي، فهو ليس فعلا له، وفعل العبد وهو الذي يؤخذ به الإنسان. الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وعليه فليس هنا أي تعارض، إذا كان نزول الثوب أسفل الكعبين من فعل العبد واختياره فهو الإسباب المحرم، أما إذا حصل بغير اختياره وبغير فعله فإنه ليس من الإسبال. إن التزام الإنسان بشرع الله في زمن الغربة فيه أجر عظيم له، وإذا رأى الإنسان كثرة من يقع في معاصي الله عز وجل فإنه يحمد الله أنه قد سلمه من هذا البلاء، وأنه قد اختصه بهذه المكرمة حيث أطاع الله عز وجل مع كثرة من يعصيه في هذا الباب. فوصيتي يا أخي أن تفرحي بما أنعم الله به عليك من هذه النعمة العظيمة، وأن لا تأسي ولا تحزني على ما يقوله الناس، فإن الإنسان لو أطاع الناس واتبع كلام الناس لما فعل الخير، لأن كثيرا من الناس لا يعجبهم كثير من الخير. ولذلك الوصية لأختنا ولغيرها أن الإنسان لا يترك الخير من أجل كلام الناس، كما أنه لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب كلام الناس. وقد نقل الحافظ ابن عبد البر إن لم أهم الإجماع على أن المنكر يجب تغييره على من قدر عليه، وأنه لا ينبغي له أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشيء يلحقه من الأذى، ولو ترك الخير بسبب لومة لائم أو باغتياب فاسق أو بشتم منه أو بتعنيف منه أو نحو ذلك لم يكن للخير قيام أصلا. ولذلك الوصية أن نفرح بنعمة الله علينا وأن نسأل الله الهداية للمسلمين وأن لا نترك الخير من أجل كلام ليتكلم وأن لا يحزننا ما نراه من قلة السالكين، فإن الدنيا كلها قليلة وإن الباقي منها قليل، وإن الذي لنا من الباقي قليل وإن الباقي من قليلنا قليل، وإن الوقوف بين يدي الله عظيم، فلا منكم من أحد إلا سيكرمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فاتقوا النار ولو برق تمرة. نعم. أما مسألة ما هي الأصول التي من خلفها خرج من أهل السنة، هذه مسألة طويلة، ولكني أنبه إلى مسألة وقضية عظيمة، أن السلفية تجمع كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ينبغي أن نتنبه إلى أمر عظيم، وهو أنه مع قولنا إن السلفية تجمع العقيدة وتجمع المنهج وتجمع العبادة وتجمع الأخلاق، فإنه ينبغي أن نعلم أن السلفية قد تنقص ولا يخرج الإنسان منها، ولذلك هناك فساق من أهل السنة والجماعة، هم من أهل السنة لأنهم ليسوا من أهل البدع ولم يخرجوا عن السلفية، ولكنهم فساق من جهة قولهم عصاة، فقد يحمل الحلم وعدم الغضب من السلفية؟ الجواب نعم. طيب هل لا يحلم أو كان غضوبا يخرج عن السلفية؟ الجواب لا، وإنما تنقص عنده السلفية من هذه الجهة، ولا يخرج الإنسان عن السلفية إلا إذا خرج عن السنة إلى البدعة، فإذا حكم عليه بأنه خرج من السنة إلى البدعة بأصول يعني مبينة، وقد كتب أخونا أحمد النجار رسالة تبصير الخلف بالأصول التي من خالفها خرج عن منهج السلف، وهي رسالة طيبة ونافعة، وقد قربتها، وإن كان أبو الناس لم يفهم ما ورد فيها ففهمها على غير المعنى الذي يقرره العلماء فهمها، ولا سيما ما يتعلق بقضية أن للتبديع شروطا كما أن للتكفير شروطا، فظن بعض الناس أن المقصود أن شروط التبديع هي شروط التكفير، وعليه فإنه إذا لم يكفر الإنسان لا يبدع، وليس هذا هو المراد، وإن المراد أن التبديع له شروطه وله موانع تمنع منه، كما أن الهروب وله موانع تمنع منه، وإن كانت شروط هذا غير شروط هذا. وهذه الرسالة رسالة طيبة كما قلت، وإذا قرأت على الوجه الصحيح وفهمت على الوجه الصحيح فإن السائل ينتفع في جواب سؤاله فيما وراء. لكني أعود وأقرر، ينبغي أن نفرق يا إخوة بين كون الإنسان يترقى في السلفية وتكمل، وبين كون الإنسان يخرج من السلفية. الإنسان يترقى في السلفية كلما كان تمسكه بما ورد في الكتاب والسنة أعظم في جميع الأمور، في العقيد، في المنهج، في العبادة، في الأخلاق، يترقى في السلفية، ولكنه قد دخل في هذا الباب ولا يخرج من السلفية، وإنما يخرج من السلفية إذا خرج من السنة على الأصول التي قررها أهل العلم. ومن أحسن من تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والآخر الفاضل الشيخ أحمد النجار، قد نقل شيئا من كلام شيخ الإسلام في هذا الباب، والله أعلم. على كل حال، نحن لا نستطيع أن نحكم على الناس بدون أن نعرف، أعني بذلك نفسي، ولكني أقول، هل وزارة الأوقاف للدولة أو لهؤلاء الناس؟ ولا شك أن وزارة الأوقاف إنما هي للدولة، وتؤدي أعمالا يعني فيها مصالح المسلمين. ولذلك قد أقول إن وجود المخالفين في هذه الوزارة أدعى لأن نحرص على أن نعمل فيها حتى نقلل الفساد إن وجد، وننصر الخير وأهله، ونكون سببا في الخير، وأن نمنع أن يمنع الخير. فعلى كل حال، الوظائف الحكومية يلتحق بها، ولا كان فيها من لا يرتضى، ويحتسب الإنسان ويسعى لتحقيق الخير. إن كنت أعود وأقول إن الحكم على الناس يحتاج إلى بصيرة، ويحتاج إلى تثبت بالحدود الشرعي، ليس بأسلوب من يموتون الحكم على ويشترطون لتثبت شروطا لا يمكن أن تكون، ولكن لا نكون في جانب الإفراط ولا في جانب التفريط. نعم. أولا، هذا السؤال مركب، لأن البنك الربوي قد تكون المعاملة معه بصفة ربوية أصلا، بمعنى أن يكون فيها ربا، كأن يقال له إن سددت في خلال 3 سنين فقيمة السيارة كذا، وإلا أن تسدد خلال 3 سنوات تصبح قيمة السيارة كذا، فإذا زدت على كذا تكون كذا، وهذا من ربا جاهلية وليس من التقسيط، وهذا من الربا الذي لا يجوز. فلا بد من أن يكون ثمن السيارة عند التعاقد واحدا معلوما لا يزيد بالتخلف عن السداد أو بزيادة الأحوال، فإما أن يتفقوا ب100,000 في 5 سنين أو ب80,000 في 3 سنين ويحسم هذا الأمر. هذه نقطة. النقطة الثانية، لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك، ولا يجوز له أن يشتري الإنسان ما لا يملكه، وإن كان هذا ليس من الربا لكنه من المحرمات، فمن الحرام أن يبيع الإنسان ما لا يملك أو يشتري الإنسان ما لا يملك. لكن ينبغي أن نفرق بين عدم الملك قبل العقد والملك عند العقد. نعم، قد يكون البنك لا يملك عند العقد قبل العقد، ولكن لا يجرى العقد إلا وقد ملك البنك السيارة مثلا، ولا يكون المشتري قد ألزم بها قبل العقد. فهذا لا بأس به. وأضرب مثال، لو ذهب إمام إلى البنك وقال أنا أريد سيارة مرأتها كذا وكذا بالتقسيط، قالوا هي الآن ليست عندنا، تعال بعد أسبوع. جاء بعد أسبوع فوجد السيارة، إن شاء اشتراها وإن شاء تركها، ولم يكن قد دفع شيئا قبل. فإذا جاء اشتراها ووقع العقد الآن وتم العقد الآن وقد ملكوها هذا لا بأس به، وما سبق إنما هو خبر ومواعدة لا تأخذ صورة العقد. أما إذا كان العقد يقع قبل ملك السيارة ثم يملكون السيارة بعد تمام العقد فهذا حرام لا يجوز، ولعل في هذا كفاية وخير، وأسأل الله للجميع التوفيق والهداية. عليك وعليهم السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، لا بأس بهذا، وأرجو الله عز وجل أن يعني يجعل فيها الفائدة وأن يجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى. بارك الله فيكم، حياكم الله، السلام ورحمة الله وبركاته.